أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن أنهينا في الدرس الأخير برهان المتكلمين المسمى ببرهان الحدوث والقدم، وبينا أيضا أن المحقق الطوسي موقعه من هذا البرهان ما هو، وفق ما ذكره العلامة الحلي في قوله: وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى. بقي الكلام في مقامين في الفصل الأول أو في أمرين. أولا، لابد أن ننهي براهين إثبات وجود الله. نحن قلنا أن الكلام في الفصل الأول على أربعة مباحث. المبحث الأول في من ذكر استحالة البرهان عليه، وهذا ذكرنا. المبحث الثاني في البراهين على وجوده. المبحث الثالث في ادعاء بداهة وجوده. والمبحث الرابع في تطورات أو إشارة إجمالية إلى تطورات برهان الصديقين الذي ذكره المحقق الطوسي. نحن ذكرنا الأمر الأول والأمر الثاني، كنا نتكلم عن براهين إثبات وجود الله. ذكرنا البرهان الصديقين عند شيخ الرئيس بن سينا، ومن ثم ذكرنا برهان الحدوث والقدم. إلى هنا وصلنا. بقيت فقط بقية، وهي ذكر برهان الحركة، لأنهم ذكروا في كتبهم أنه الذين سلكوا مسالك إثبات وجود الله سلكوا ثلاثة مسالك إجمالية، وأنا نبهت أنه يوجد أكثر من ذلك طبعا، ولكن على العموم يقال هناك مذهب أو مسلك الحكماء هو مسلك الوجوب والقدم، مسلك المتكلمين وهو مسلك الحدوث الوجوب والإمكان حكماء، مسلك المتكلمين وهو مسلك الحدوث والقدم، ومسلك الطبيعيين يعني علماء الطبيعة وحكماء الإلهيين من الطبيعيين، يعني المؤمنين غير الملاحدة من الطبيعيين. وهذا المسلك هو الذي يسمى بمسلك برهان الحركة، لأنكم تعرفون لماذا برهان الحركة نسب إلى الطبيعيين. لأن علم الطبيعيات أو الحكمة الطبيعية والفلسفة الطبيعية منذ أرسطو موضوعها هي الجسم من حيث الحركة والسكون. يعني هناك مسألة مهمة، صنفوا العلوم، اليونان صنفوا العلوم الفلسفية بأنها إما فلسفة نظرية أو فلسفة عملية. الفلسفة النظرية صنفوها إلى الرياضيات والطبيعيات والفلسفة بالمعنى الذي نعرفه نحن، فلسفة بالمعنى الأعم. الطبيعيات طبعا الرياضيات موضوعها العدد والكم، يعني علم الهندسة وعلم الحساب وعلم الموسيقى وعلم الهيئة، هذه أربعة علوم رياضية. علم الطبيعيات هو الذي يبحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون. وبالتالي في علم الطبيعيات الحكماء الطبيعيون في بحثهم الطبيعي عن الجسم يثبتون وجود محرك أول لهذه الأجسام، لأن أصلاً موضوع بحثهم هو الأجسام من حيث هي متحركة. فذكروا برهانهم بهذا التقرير. طبعاً أنا سأذكر برهان على وجه إجمالي، لا أريد الإطالة في هذا المبحث لأنه يجب أن ننهي اليوم يعني الفصل الأول ولا نتعمق بعد أكثر، يعني يكفي هذا المقدار. قالوا الحركة هي انتقال من القوة إلى الفعل. نحن درسنا في بداية الحكمة أن الحركة هي انتقال تدريجي من القوة إلى الفعل، يعني شيء كان قابلا لأن يكون شيئا، الحركة يعني تحققه تدريجا بهذا الشيء. مثلا زيد موجود في السوق يريد أن يذهب إلى البيت، حركة زيد من السوق إلى البيت يعني كونه بالقوة، هو يعني في حال كونه في السوق لم يكن متحققا أنه في البيت، حركته يعني تحققه بهذا الوصف أنه في البيت. أو كحركة مثلا كالحركة في الكيف في الألوان، تقول هذه ورقة الشجر خضراء ولكنها قابلة لأن تكون صفراء، فتحركت في اللون في الكيف المحسوس من الأخضر إلى الأصفر، هذه هي الحركة. ثم قالوا جيد، إذا كانت الحركة هي انتقال تدريجي من القوة إلى الفعل، قالوا إن هذه الحركة الموجودة المحسوسة المشهودة، يعني لا تحتاج إلى أن نثبت وجود الحركة في عالم الطبيعة، نحن نرى الحركة الحركة من مكان إلى مكان، الحركة في الكيفيات، الحركة في الكميات، ازدياد الأحجام وغير ذلك. هذه حركة، انتقال من قوة إلى فعل. قالوا وميزة الحركة، ميزة الحركة أنها تدل على الحدوث. كيف؟ لأنه الحركة مولانا العزيز هي عبارة عن انتقال من القوة إلى الفعل، بحيث يقطع المتحرك مقاطع يكون غير متحقق بها، وحركته عبارة عن التحقق بهذه المقاطع التي يقطعها. يعني لنفترض الورقة تتحرك من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وبين الأخضر والأصفر يوجد درجات من الألوان، فهي في كل مقطع من الحركة تتلبس بدرجة من اللون، ثم تتلبس بدرجة أخرى من اللون. في الحقيقة إن الحركة هي عبارة عن التحقق بما يكون المتحرك فاقدا له، التحقق بما يكون المتحرك فاقدا له. هذه طبيعة الحركة. يعني أنت فاقد للتمكن في الكرسي، تحركت إلى الكرسي لكي تتمكن فيها، كنت فاقدا لشيء، ولذلك الواجد لشيء لا يتحرك نحوه. أنت إذا واجد للارتواء لا تتحرك نحو شرب الماء، الفاقد هو الذي يتحرك. فإذا الحركة كما يقول حكماء الطبيعة، الحركة المشهودة في عالم الطبيعة أمارة الفقدان، أمارة الفقدان. وإذا كانت أمارة الفقدان فتحتاج، فهي عبارة عن شيء، عن كونها متقومة بشيء فاقد، لأن الفقدان صفة عرضية، ليس كذلك؟ يعني لا يوجد فقدان، يوجد فقدان متقوم بفاقد، يعني الفقدان يعرض على فاقد. فإذا ولا لا يوجد فقدان هكذا يتحقق، يوجد فقدان لذات فاقدة. ولذلك قالوا الأجسام التي تتحرك هي أجسام فاقدة تتصف بالفقدان لما تتحرك إليه. وبالتالي إذا تحصل فيها وجدان ما، يعني تتحرك نحو أمر ليس عندها ليصير عندها، فقالوا إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون المحرك أمر غير المتحرك. لماذا؟ لأن المحرك هو الذي يوجد أو يملأ فقدان المتحرك. لاحظ، فبالتالي المتحرك فاقد لوصف يتحرك نحوه، استحصاله على هذا الوصف ليس من ذاته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن الفاقد لا لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. يعني لا يمكن للشيء أن يكون فاقدا ويملأ فقده من حيث هو. الفاقد لا يملأ فقده، الأجوف لا يصبح مليئا بلا تأثير من خارج، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، ولأن قاعدة جوهرية كما يقول حكماء الطبيعة، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. أنت عطشان، في عين كونك ذات عطشة لا تصبح مرتوية إلا بتأثير من خارج، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لأن القوة أمارة الفقدان والفعل أمارة الوجدان، والشيء الفاقد لا يكون واجدا من حيث هو فاقد. فذكروا أن إذا كان الأمر كذلك هناك حركة، والحركة انتقال من القوة إلى الفعل، والشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، فلا بد لكل محرك من متحرك يخرج ما بالقوة إلى بالفعل. واضح؟ ثم ذكروا أن إذا كان مثلا ألف متحرك وباء يحركه، يعني يوجد نقصه، يملأ نقصه، فإذا كان باء أيضا متحرك فلا بد له من محرك، حتى ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك لاستحالة التسلسل. فإذا قلنا إن كل إن العالم متحرك، وكل متحرك لابد له من محرك، لماذا كل متحرك لابد له من محرك؟ يعني كل محرك متحرك لابد له من مخرج له من القوة إلى الفعل. جيد، فلا بد من الانتهاء لاستحالة التسلسل والدور إلى محرك ليس بمتحرك. ما معنى محرك ليس بمتحرك؟ يعني محرك ليس فاقدا لشيء، ليس فاقدا لكي يحتاج فيتحرك إلى محرك بالفعل من كل وجه. يعني ليس فيه شائبة القوة بالفعل من كل وجه. فذكروا نحن في برهان الحركة نقول الحركة أمارة على أن الشيء قابل متحرك يعني قابل، قابل يعني فاقد، والفاقد لا يملأ فقده لا بد ممن يملأ فقده، فالذي يملأ فقده إن كان هم فاقدا فلا بد لمن يملأ فقده حتى ننتهي إلى واجد غير فاقد. هذا المحرك الأول الذي ليس فوقه محرك، لأنه إذا فرضت فوقه محرك يعني هو فاقد يحتاج إلى من يملأ فقده، فهو مليء بالفعلية ليس فوقه فعلية وليس بالقوة. هذا برهان الذي ذكروه في الحكمة الطبيعية، هذا البرهان الذي ذكروه في الحكمة الطبيعية. ولكن إجمالا شيخ الرئيس في إلهية الشفاء ذكره في الطبيعيات الإشارات والتنبيهات ألمح إليه، هذا هو. لاحظ مثلا صدر المتألهين، أيضا صدر المتألهين في شرحه على أصول الكافي في المجلد الثالث صفحة 302 يقول كل متحرك لابد له من محرك غيره، لابد أن يكون المحرك غير المتحرك، للنكتة التي ذكرناها أن الشيء بالقوة لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. ثم يقول ولا بد أن يكون فاعلها غير قابلها، يعني فاعل الحركة غير قابل الحركة، يعني المحرك غير المتحرك، لأن المتحرك لا يحرك نفسه يعني لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، بل هو شيء يكون متحركا بالقوة ثم يأتي من يملأه بالفعلية فيملأ نقصه، إلى أن قال فقابل الحركة أمر بالقوة وفاعل الحركة أمر بالفعل. فإن كان هذا الأمر الذي بالفعل أيضا فيه جهة قوة لابد أن يكون له أن يحركه أمر بالفعل حتى ننتهي إلى محرك أول ليس فيه جهة قوة وقابلية ونقص. جيد، إلى أن قال فكل متحرك لا يحتاج إلى محرك يغيره غير قابل لهذه الحركة، فلا يخلو إما أن يكون بالفعل من كل جهة فيكون محركا غير متحرك، أو لا يكون كذلك إلى أن فيتسلسل الأمر وهو محال، فلا بد أن ننتهي إلى محرك غير متحرك. يعني معنى قولنا محرك غير متحرك يعني هو بالفعل من كل جهة ليس فيه جهة قوة وقابلية. طبعا هذا البرهان الذي ذكروه، ولكن الحكماء علقوا على هذا البرهان أن هذا البرهان أيضا إنما يتمشى ببرهان الوجوب والإمكان، برهان الوجوب والإمكان. لماذا؟ لأنهم الحكماء والفلاسفة أيضا قائلون بالمجردات التامة المخلوقة، يعني لنفس النكتة التي ذكرناها حول برهان الحدوث والقدم على مشهور المشاء، قال الحكماء للطبيعيين أنتم في النهاية ماذا تثبتون؟ أنتم تنظرون إلى عالم الطبيعة تقولون عالم الطبيعة لابد له من محرك أول، هذا المحرك ليس فيه مادة، ولكن عندنا نحن فلاسفة نقول كون الشيء ليس ماديا أعم من كونه إلها، فقد يكون الشيء مخلوقا وليس ماديا، فيمكن أن يكون هناك العالم مجرد عن المادة ونحن نقول بالعالم المجرد عن المادة كروح مثلا مجرد عن المادة، هذه الروح مخلوقة وفي نفس الوقت هي محرك للعالم ولا يلزم أي محظور، لأن المحظور هو أن كل متحرك لابد له من محرك حتى ننتهي إلى متحرك غير إلى محرك غير متحرك. خب المحرك غير المتحرك شرطه فقط أن يكون مجردا عن المادة، يعني أن لا يكون فيه جهة مادة. جيد، ونحن عندنا في منظومتنا الفكرية الفلاسفة نقول أن الذي ليس فيه جهة مادية ليس بالضرورة أن يكون إلها، نحن نقول بعالم العقول المجردة عن المادة تجردا تاما، وأن ملائكة مجردة عن المادة تجردا تاما، فليكون ميكائيل وعزرائيل هم محرك العالم. حتى يتم برهان الوجود الله سبحانه وتعالى لابد أن تضيف مقدمة، والمحرك الذي ليس فيه جهة قوة إما ممكن أو واجب. إن كان واجبا فهو المطلوب، إن كان ممكنا كجبرائيل وميكائيل على القول بتجردهما كما هو عند الفلاسفة، إن كان ممكنا فهناك ممكن مجرد عن المادة غير متحرك يحرك عالم الطبيعة. نقول إن كان ممكنا لابد أن ينتهي إلى الواجب وإلا لزم التسلسل. يعني لابد من إضافة ماذا؟ مقدمة أن المحرك غير المتحرك إما بالذات أو بالغير. إن كان بالذات هو الواجب ثبت المطلوب، إن كان بالغير لابد أن ينتهي إلى الواجب فيثبت المطلوب لاستحالة التسلسل. واضح؟ فيظهر أن حتى برهان حكماء الطبيعة يثبت وجود عالم المجردات، ولكن لا يثبت أن هذا هو عين الواجب. نعم، اللهم إلا من قال باستحالة تجرد غير الواجب سبحانه وتعالى، كالمحقق كالشيخ المجلسي مثلا، من قال أنه لا وجود لمجرد غير الله، جيد ممتاز، هذا يتم عند البرهان. من قال بأنه لا مجرد إلا الله يتم عنده البرهان، لأنه في برهان الحركة تثبت وجود المجرد المحرك، يعني الذي هو بالفعل من كل جهة غير مادي. معنى بالفعل من كل جهة غير مادي يعني مجرد، لأن الفرق بين عالم المجرد وعالم المادة هو كون الشيء فيه مادة وقابلية أو ليس فيه مادة وقابلية. إن أثبتت المحرك الأول الذي ليس فيه قابلية أثبتت المجرد، فإن حصرت التجرد بالله سبحانه وتعالى فببرهان الحركة تثبت وجوده تعالى. أما إن كنت مثل الفلاسفة يقولون لا، عالم المجردات أوسع من الوجوب لأنه بعض الممكنات مجردة كالعقول، فلا بد من تتميم هذا البرهان بالإمكان والوجوب. واضح؟ هذا برهان الحركة ذكرناه إجمالا في هذا المجال. طبعا في شرح الإشارات والتنبيهات المحقق الطوسي ذكر هذا الأمر، قال الحكماء الطبيعيون أيضا يستدلون بوجود الحركة على محرك وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية، يعني لابد من أن تنتهي إلى محرك غير متحرك. استدلوا على وجود محرك أول غير متحرك، هذا في شرح الإشارات المجلد الثالث صفحة 66. هذا بالنسبة إلى البراهين. فإذا براهين، ذكرنا هذه البراهين الثلاثة، نأتي إلى الأمر الرابع، يعني الأمر الرابع في البراهين. نحن ذكرنا الكلام في البراهين على وجود الله يقع على أربعة أمور: برهان ابن سينا، برهان الحدوث والقدم، برهان الحركة، وترقيات برهان الصديقين، يعني برهان الصديقين بعد ابن سينا أين أصبح. طبعا أنا هذا أيضا سأذكره بشكل إجمالي، لماذا؟ لأن أصلا الفضاء الفكري لكتاب التجريد وصل إلى حد برهان ابن سينا. بعد ابن سينا نعم صار هناك نقاشات وصولا إلى صدر المتألهين، ولذلك أنا سألمح إليها إلماح. لاحظوا برهان الصديقين الذي ادعاه شيخ الرئيس باسم الصديقين، لماذا أسماه بالصديقين؟ لأنه فقط التأمل بأصل الواقعية وبالخروج من الصفصطة وبوجود موجود طارد للعدم يستلزم القول بالوجود، فأسماه هو برهان الصديقين لأنه استدلال بالشيئية والوجود عليه تعالى. يعني أنت إذا وضعت تحت نظرك الوجود والشيئية شهدته دون أن تضع شيئية شيء ما، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أي شيء أخذته تحت نظرك ستجده مشهودا ومرئيا ومسلما به. يعني جيد، شيخ الرئيس ذكر هذا برهان الصديقين. تلقى الحكماء بعد صدر المتألهين كلام بعد شيخ الرئيس تلقوا كلامه بالقبول، ذكروا أن كلامه مقبول في برهان الوجوب والإمكان، أن الشيء إن كان واجبا فهو وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل مقبول، ولكن وقع نقاش في أنه فعلا هو استدلال الصديقين أم هو ليس صديقيا، يعني ليس في الحقيقة هو برهان من حال الوجود إلى للاستدلال عليه، بل هناك برهان يعني برهان الصديقين هو أمر أعمق مما ذكره الشيخ الرئيس. في الحقيقة بدأ هذا الأمر مع ابن سي مع صدر المتألهين عندما ذكر صدر المتألهين أن برهان الشيخ الرئيس في الحقيقة هو تأمل بمفهوم الوجود. يعني أنت تتأمل فكريا تقول مفهوم الوجود طرد العدم، طرد العدم إن كان ذاتيا فهو وجوب، إن لم يكن ذاتيا رجع إلى ذاتي فلا يرجع إلى الوجوب. فذكر صدر المتألهين أن كلام الشيخ الرئيس كلام تام كبرهان، ولكن للصديقين طريق أعمق. ما هو؟ هو التأمل في ذات الوجود خارجا لا في مفهوم الوجود. فهو قال برهان الشيخ الرئيس هو تأمل في مفهوم الوجود، ومن تأمل في مفهوم الوجود استنتج أن الوجود لا يخلو من واجب، بينما طريق الصديقين هم الذين يستدلون به عليه بالله على الله. لا، هو طريق أعمق، هو طريق مبني على طريقة في أصالة الوجود. لأن عند الشيخ الرئيس، يعني الظاهر أنه عند الشيخ الرئيس ليس واضحا القول بأصالة الوجود، وبالتالي هو ينظر إلى الموجودية المنطبقة على الخارج ولا ينظر إلى حقيقة الوجود الأصيل كما هو مبنى صدر المتألهين. لذلك يقول صدر المتألهين في الأسفار المجلد السادس صفحة 27 عندما جاء على ذكر برهان الشيخ الرئيس، قال هذا المسلك أقرب المسالك إلى منهج الصديقين، وليس بذلك كما زعم، يعني كما زعم الشيخ الرئيس أن هذا برهان الصديقين، لأن هناك أي في برهان الصديقين يكون النظر إلى حقيقة الوجود، وها هنا أي في برهان الشيخ الرئيس بن سينا يكون النظر في مفهوم الوجود. بمعنى أنه أنت إذا نظرت إلى مفهوم الوجود يعطي النظر في معنى الموجودية. لاحظ، أنت تفكر أنه معنى الموجودية حتى يكون له مصداق لابد أن يكون مصداقه إما واجب أو ينتهي إلى واجب. هكذا يقول صدر المتألهين، أنه برهان الشيخ الرئيس هكذا يحلل المسألة ذهنيا، يقول معنى الوجود، معنى طرد العدم إذا أراد أن يتحقق خارجا يا يتحقق بكونه واجبا بالذات أو يتحقق في مصداق يرجع إلى الواجب بالذات. ففي الحقيقة هو يتأمل في مفهوم الوجود وكيفية صدقه. جيد، يقول هذا أقرب المسالك إلى منهج الصديقين ولكن ليس منهم. ذكر ثم بين، طبعا كلام صدر المتألهين لا يخلو من تأمل، يعني إشكاله على الشيخ الرئيس، لست هنا بصدد ذكر هذا الأمر، ولكن ثم يؤسس صدر المتألهين نسخة جديدة من برهان الصديقين. نسخة جديدة من برهان الصديقين وصلت تقريراتها إلى المئات. الشيخ الشاقي كتب كتابا بالفارسية باللغة الفارسية اسمه برهانهاي صديقين، يعني براهين الصديقين، تقريبا أكثر، يعني أكثر حتما أكثر من 100 تقرير لبرهان الصديقين عن صدر المتألهين لهذه الدرجة. وخلاصة الأمر، ما يريد صدر المتألهين بيانه أنه بناء على أصالة الوجود وبناء على كون المعلول وجودا رابطا كما يذهب إليه. أنتم درستم في بداية الحكمة في المرحلة الثالثة في بداية الحكمة وفي المرحلة السابعة في بداية الحكمة وفي المرحلة الثالثة وفي المرحلة الرابعة، يعني في المرحلة الثالثة في بداية الحكمة في الفصل الثاني، وفي المرحلة الرابعة في بداية الحكمة في خاتمة المرحلة، وفي المرحلة السابعة في بداية الحكمة في برهان استحالة الدور والتسلسل، في المرحلة السابعة مرحلة العلة والمعلولية. هناك ذكر العلامة الطباطبائي أن المعلول بناء على أصالة الوجود وبناء على المعنى الحرفي والوجود الرابط، المعلول وعلاقاته بالعلة وجود رابط. جيد، فإذا صدر المتألهين إخوان الأعزاء، هذا كله كلام إجمالي لا أريد أن أفصل، صدر المتألهين يقول بناء على أصالة الوجود وبناء على أن المعلول وجود رابط وبناء على أن المعلول وجود رابط بعلته، فيكون نفس تحقق الوجود خارجا هو يعني هو عبارة عن شهود الوجود الواجب، لأنك أنت لا تنظر إلى موجود ممكن فمنه تنطلق إلى وجود الواجب، بل نفس الموجود الممكن عين الربط بعلته، يعني علته، يعني لا تقوم له قائمة إلا مع علته. فإذا شهدت عين الربط شهدت الواجب. طبعا بين هذا الأمر في كتبه بشكل وافٍ، وبينه العلامة الطبطبائي في المرحلة 12 في البداية والنهاية بشكل أيضا وافي جدا. هذه إشارة إجمالية كما قلت إلى برهان الصديقين وتطوراته كما قلنا. وبهذا نكون قد أنهينا ثلاثة أمور، أو قد أنهينا ثلاثة أمور في الفصل الأول. الأمر الأول بيان ما قالوه من استحالة البرهان عليه، ثم بيان البراهين عليه. البراهين عليه ذكرناها: برهان الوجوب والإمكان، برهان الحدوث، برهان الحركة، وترقيات برهان الصديقين. الآن نأتي إلى الأمر الثالث في ما ادعوه من أنه بديهي. طبعا بعضهم قال أصلا لا نحتاج إلى البراهين على وجود الله، هذه كلها حدوث وقدم وإمكان، هذه كلها تنبيهات، تنبيهات من الغافلين. أما في الحقيقة المسألة ليست مسألة علمية، ليست انتقالا من المجهول إلى المعلوم، لأنه تعرفون الفرق بين البديهي والنظر ما هو؟ النظر حركة فكرية من المجهول إلى المعلوم، فتصل إلى المعلوم بوسط يعني. أما في البديهيات لا يوجد حركة فكرية من المجهول من المعلوم إلى المجهول، يوجد فقط تنبيه على أمر معلوم حاصل ليس مجهولا. طبعا في كتب المنطق ذكروا أقسام البديهيات الواجب قبولها: ستة بديهيات، الأوليات والمشاهدات يعني الحسيات والوجدانيات، المتواترات، التجريبيات، الفطريات، الحدسيات، ستة بديهيات. بعضهم ذكر أن وجود الله بديهي وفسروا البداهة ببرهان الفطرة، ومنهم الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية على سبيل المثال. هناك ماذا قال؟ قال الفخر: ومن الناس من زعم أن العلم بالله تعالى علم بديهي. طبعا قوله زعم تعريض، تعرفون الزعم فيه نوع من التكذيب. يوجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل زعم في القرآن كذب. يعني جيد، يعني هو لا يقبل هذا الأمر. كأنه يقول: ومن الناس من زعم أن العلم بالله تعالى علم بديهي، فإن الإنسان يجد نفسه عند الوقوع في محنة أو بلية يجد نفسه متضرعة إلى موجود قادر يخرجه من أنواع البليات. فبأي شيء فسر البداهة؟ بأنك إذا وقعت في مصيبة التجأت إلى القادر المطلق، إذا وقعت في البحر كما في الرواية المعروفة عن الإمام الصادق تعلق قلبك بمنجي مع انقطاع كل طرق النجاة التي تعرفها. فسر البداهة بهذا المعنى، ولكن في الحقيقة هذا التفسير للبداهة لا يتمشى مع البداهة، هذا يتمشى مع برهان الفطرة الحضوري، العلم الحضوري. لأننا عندما نقول وجوده بديهي يعني وجوده مسألة فكرية، غاية الأمر أنها واضحة وضوحا بديهيا، لا يحتاج إلى سير فكري. ولا نقصد بالبداهة الشعور بالإطمئنان بالنتيجة، هذا مهم في المنطق. في المنطق لا نقصد من البديهي فقط الشعور بالوضوح، أنك إذا شعرت بأن الأمر واضحا كان بديهيا، لا، بل المقصود من بداهة البديهي هو عدم احتياجه إلى حركة فكرية، عدم احتياجه إلى حركة فكرية. فتفسير القول ببداهته تعالى يعني بكون قضية الله موجود بديهية لا يتمشى بتفسيرها بالمعنى الفطري. لابد أن نقول قضية علمية حصولية، علم حصولي، الله موجود، هذه بديهية، لا تفسرها بطريقة شعورية. إذا دخلت دائرة الشعور فقد دخلت دائرة الحضور يعني والمشاهدة الحضورية. لا، أنت لابد أن إذا ادعيت أن قضية الله موجود بديهية لابد أن تضعها كقضية حصولية وتثبت أنها لا تحتاج إلى برهان. واضح المسألة أين؟ وهذا الذي فعله العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي من القائلين باستغناء وجود الله عن برهان. واللافت أن العلامة الطباطبائي يقول برهان الصديقين، لأنه هو العلامة طور برهانا خاصا للصديقين به في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، يعني ارتقى فوق ما ذكره صدر المتألهين. وأوصل المسألة في برهان الصديقين إلى أن يكون برهانا على استغنائه عن البرهان، يعني برهانا على بداهته. خلاصة الأمر الذي يذكره العلامة في هذا المجال يقول: في الحقيقة إن وجود الله تعالى بديهي ومن سنخ الأوليات. تعرفون البديهيات ستة كما قلنا، البديهيات هي الأوليات كاستحالة اجتماع النقيضين أو الحسيات. طبعا وجود الله ليس من الحسيات، ليست بداهته حسية لوضوح أنه ليس كذلك، ولا من المتواترات أيضا لأننا لا نستدل بتواتر الأخبار عليه، لأن المتواترات فقط تجري في الحسيات إخوان الأعزاء، هذا تقدم في المنطق. المتواترات يجري في الحسيات، يعني التواترات قيمتها قيمة الحسيات، يعني لا يمكنك أن تستدل على صدق قضية في الفيزياء بسبب إجماع الفيزيائيين عليها، لا يمكن. المهم المتواترات لا يجري، تجريبيات هم لا تجري، لا يمكن أن يكون مصداق بداهة وجود الله تجريبيات، لأن التجربة بعد أيضا في عالم المادة. الفطريات، في الحقيقة الفطريات هي قضايا ليست بديهية، ولكن يقال هي من القضايا التي قياساتها معها، فهي بالنهاية قضية برهانية، يعني هي ليست بديهية. والحدسيات، الحدسيات أيضا هي ليست قضايا بديهية، بل هي القضايا التي يتلقفها الإنسان بذكائه فيعرف الحد الأوسط مباشرة. على أي حال، العلامة الطباطبائي يقول إن وجود الله من الأوليات، ولكن يتراكم، تتراكم الغفلة، ولكن في الحقيقة من الأوليات. كيف يا مولانا من الأوليات؟ يقول إن التصديق بوجود الواقعية والخروج عن السفسطة هو عين التصديق بوجود الله. كلام خطير جدا ومهم جدا. نقول كيف؟ طبعا إجمالا أنا سأذكر. يقول العلامة طباطبائي: ما معنى سفسطائي؟ سفسطائي الحد الأعلى، سفسطائي يعني منكر للوجود، يقول كل شيء وهم سراب عدم. يقول أنت كيف تخرج من السفسطة؟ بإثبات وجود واقعية مقابل العدم المطلق الذي يقول به السفسطائي. جيد؟ فلا بد، متى تصبح أنت سفسطائيا؟ إذا أنكرت الواقعية المطلقة. أما إذا أنكرت واقعية محدودة لا تصبح سفسطائيا. يعني أنت إذا قلت أنا أنكر وجود، لنفترض بيت في الشارع المقابل، بيت لونه أزرق في الشارع المقابل، لا تسمى سفسطائيا، أنكرت وجود شيء محدود. متى تصبح سفسطائيا؟ إذا أنكرت الواقعية مطلقة. فإذا الخروج من السفسطة يكون من خلال إثبات الواقعية التي لا يجوز عليها العدم. أما إثبات واقعية يجوز عليها العدم ليس خروجا من السفسطة، لأن نفي الواقعية التي يجوز عليها العدم ليس دخولا في السفسطة. أنت إذا نفيت واقعية جزئية لا تكون سفسطائيا. متى تكون سفسطائيا؟ إذا نفيت واقعية يستحيل عليها العدم. واضح؟ فالحد الفاصل بين السفسطة، يعني تخرج من السفسطة إذا اعتقدت بواقعية لا يجوز عليها العدم، والواقعية التي لا يجوز عليها العدم ليست إلا الواجب. واضح كيف يقول؟ يعني سأعيد المطلب طبعا، لكن أنا قلت إجمالا، ذكرت المطلب إجمالا. يقول علامة طباطبائي: يوجد فاصل بين السفسطة والواقعية، نحن لسنا سفسطائيين. طيب الآن شخص يريد أن يصبح سفسطائيا، كيف يصبح سفسطائيا؟ ينكر واقعية محدودة فيقول أنا أصبحت سفسطائيا بإنكار وجود الكتاب على الطاولة؟ لا. متى يصبح سفسطائيا؟ إذا أنكر الواقعية المطلقة. صحيح؟ نقول الواقعية المطلقة إنكارها يؤدي إلى السفسطة، والسفسطة مستحيلة، فالواقعية التي تخرجنا من السفسطة ضرورية، فليست واقعية هذا تخرجنا من السفسطة، بل الواقعية التي تكون ضرورية مقابل السفسطة. والواقعية التي تخرجنا من السفسطة لابد أن تكون ضرورية، يعني يستحيل أن لا تتحقق وإلا دخلنا في السفسطة، والواقعية التي تتصف بهذا الوصف ليست إلا الواجب. فخروجك عن السفسطة دخول بالتصديق بوجود واجب الوجود، لأن خروجك عن السفسطة مع التصديق بممكن الوجود لا يخرجك عن السفسطة، لأنه يمكن إنكار هذا الممكن ولا تدخل في السفسطة. فالخروج عن السفسطة اعتقاد بوجود واقعية يستحيل عليها العدم وليست إلا الواجب. واضح؟ هذا كلام إجمالي حول ما يذكره العلامة الطبطبائي. قال في حواشي الأسفار، لاحظ كلام ثقيل في حواشي على الأسفار المجلد السادس صفحة 14، يقول: هذه الواقعية التي ندفع بها السفسطة ونجد كل ذي شعور. طبعا نحن لا نبطل السفسطة بالبرهان، نبطل السفسطة بالبداهة. فنحن بالبداهة لا يوجد سفسطة، يعني بالبداهة يوجد واقعية لا يجوز عليها العدم. واضح كيف يقول علامة؟ ونجد كل ذي شعور مضطرا إلى إثباتها، وهي لا تقبل البطلان والرفع لذاتها، إلى أن يقول: وإذا كانت أصل الواقعية لا تقبل العدم والبطلان لذاتها فهي واجبة بالذات. فأنت خرجت عن السفسطة بالإقرار بالواجب بالذات. ومن هنا يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند كل إنسان، والبراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة. فهو يقول بالبداهة، يقول: أنت ما معنى أنت تنكر السفسطة؟ ما معنى أنك تنكر أن هذا العالم ليس بخيال؟ يعني تنكر ضرورة ذاتية التي لا يجوز عليها العدم. أنت تعتقد بضرورة لا يجوز عليها العدم، وإن لم تعتقد بضرورة لا يجوز عليها العدم صرت سفسطائيا. فخروجك عن السفسطة الذي هو بديهي دخولك في الوجوب، يعني دخولك في القول بالوجوب بالذات. هذا أيضا إلماح وإجمال ولا ينبغي أن نطيل أكثر من ذلك. هذا إذن إخواني الأعزاء بالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو ادعاء بداهته. بالنسبة إلى الأمر الرابع، يعني في مسألة أن العلم به حضوري، لا أشير إليها، فقط أشير إلى مسألتين. يعني المسألة الأولى أن القول بأن الله تعالى نعلم به حضورا تارة يقصد العلم الحضوري بالنسبة إلى عموم الناس، وتارة يكون الكلام عن العلم الحضوري عند الخواص الذين صار عندهم نوع من الكشف والشهود على ما يقول به العرفاء. نحن نتكلم عن البرهان على حضوره تعالى، يعني على وجوده بالعلم الحضوري بالنسبة إلى الكل. يعني طبعا هذه المسألة أنا فقط أعنونها، هذه المسألة يمكن أن ندخل فيها برهان الفطرة، الذي هو أننا شهودنا على أنفسنا هو شهود بالاحتياج إلى كامل مطلق وبالاحتياج إلى الغني المطلق. وبالتالي يمكن أن نقول أيضا أن البراهين المذكورة في الآيات القرآنية والبراهين المذكورة على ألسنة أهل البيت عليهم السلام في بعضها، طبعا عندما يأتي الكلام عن براهين الفطرة والبراهين المنبهة على وجوده تعالى، هي في الحقيقة براهين يمكن أن نرجعها إلى قضية العلم الحضوري العام الذي يظهر بالمصائب بالبلايا وغير ذلك. ولكن طبعا يوجد هنا إشكالية لابد من حلها، وهذا محال، يعني نحيله إلى البحث الفلسفي. هي أن حكماء المشاء، عندما نقول نحن لدينا علم حضوري بالله، حكماء المشاء يرفضون هذا الأمر باعتبار أن المعلول لا يعلم حضورا بعلته، لأن العلم الحضوري يعني وجود المعلوم عند العالم بوجوده. فحكماء المشاء يرفضون العلم الحضوري للمعلول بالعلة، لأن هذا يقتضي أن تأتي العلة في وجود المعلول فيعلم بها حضورا. بينما صدر المتألهين يقول بإمكان أن يعلم المعلول بعلته حضورا، ولكن له تصوير يرجع إلى قضية عين الربط والتعلق. فهنا نقاش يعني بين المشاء والحكمة المتعالية في هذه القضية، ولكن نحن نكتفي بهذا المقدار في هذا البحث. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول، وقد أطلنا كثيرا به، يعني لا ينبغي إلى هذا الحد. لذلك المسائل الأخيرة أنا مررت عليها إجمالا. الفصل الثاني يبدأ المصنف بالبحث عن صفاته، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله.